ونستعين بالله. الإخوة المنسقين لو يلغون الصلاحيات من جميع المشاركين حتى لا لأن البعض ربما يحرك بيديه فتظهر مثل الآن ظهرت الخطوط الصفراء هذه، فلعلكم تضبطونها من عندكم. طيب، اليوم سنتكلم عن الوسواس القهري في العقيدة، وهو من المواضيع المهمة، ولعلنا إن شاء الله نلتزم بالوقت خلال ساعتين لعلنا ننتهي إن شاء الله تعالى. أنا اسمي خالد بن حمد الجابر، استشاري طب الأسرة والعلاج النفسي كلية الطب وقسم طب الأسرة الشؤون الصحية بالحرس الوطني في الرياض، وعندي اهتمام خاص بالوسواس عموما، الوسواس القهري عموما، سواء العقيدة أو الوضوء والصلاة أو أنواع أخرى من الوسواس. خبرتي هنا بسبب تخصصي الفرعي في العلاج النفسي للأمراض النفسية، ومن ضمنها الوسواس والاكتئاب والرهاب والقلق والهلع وغيرها. فنبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. على طول ندخل كذا مباشرة، ما هي الطريقة القوية الفعالة بإذن الله تعالى لعلاج الوسواس القهري؟ سنعتمد على هذا النموذج. إذا بالإمكان مسح الخط الذي على الشاشة، الذي ضع على الشاشة، سنستعمل بإذن الله هذا النموذج في العلاج. وهذا النموذج قائم على فكرة رباعية، إنه طريقة علاج الوسواس تكون من خلال أربعة أركان أساسية. الركن الأول هو فهم المرض والمبادرة بالعلاج والاستعانة بالله تعالى. الركن الثاني هو ما سميناه طريقة التعامل مع الوسواس، تغير من ردة فعلك الوسواس وتضبط انفعالاتك. يمكن أحتاج أنا أفعلها من هنا، إلغاء ال شو اسمه mute all. الآن ألغينا الجميع، بعدين باقي كيف نستطيع أن نلغي الكتابة. أظن من هنا الكتابة، إلغاء الكتابة من هنا. إلغاء الكتابة، أظن من هنا إلغاء الكتابة. Pause recording me to enable. لا أعتقد أننا ألغيناها، أعتقد أننا ألغيناها. طيب، النقطة الثالثة وهي مواجهة الوسواس، الأمر متعلق بالسلوكيات. الأمر الرابع، الأمر متعلق بالقناعات، في قناعات وسواسية، أشياء في عمق الإنسان تحتاج، في عمق المريض الموسوس تحتاج إلى 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 تغيير. النقطة الأولى، نبدأ الأولى بسم الله الرحمن الرحيم، اللي هي أفهم مرضي وأبادر بالعلاج مستعينا بالله تبارك وتعالى. هذه نقطة مهمة. أول نقطة، إنه يجب أن تفهم إنه الأعراض التي عندك مرض معروف طبيا اسمه اضطراب الوسواس القهري، وأنك لست وحدك، هناك عدد كبير جدا من الناس. وتعريف الوسواس القهري هو كالتالي، ركزوا معي بارك الله فيكم، هي أفكار أو صور أو غرائز. سمعنا أفكار، يعني فكرة تجيك تسب الله، تسب الدين، تشكيك في الله إلى آخره. أو صور، صورة معينة لما تأتي مثلا تصلي أو تكبر أو تقرأ قرآن، تأتيك صور إما جنسية اقتحامية أو صور كأنها الله أو كأنها الرسول أو غيره. أو غرائز رغبة في السب مثلا، أو رغبة في الشتم، أو رغبة في سب الله، أو غرائز جنسية أثناء قراءة القرآن تقتحم عليك. ومن خصائص الأفكار الوسوسية لها خصائص معينة. الأولى، إنها ضاغطة وملحة. اثنين، أنها تقتحم رغما عنك. ثلاثة، أنك تكرهها، لا تريد وجود هذه الأفكار. أربعة، أنها تعاكس قناعاتك. خمسة، أنك تحاول طردها لكنها ترجع وتعود. السادس أنها تستهلك وقتا وجهدا وتؤثر على حياتك. فهي أشياء أنت لا تريدها لكنها تقتحم عليك رغما عنك. هذا مهم جدا للتفريق بين الوسواس القهري وغيره من الأفكار التي ترد على الناس. يعني مثلا إيش الفرق بين الوسواس والوسوسة؟ الوسوسة، لا، الوسوسة شهوة يشتهي الإنسان أمرا محرما، لا توجد فكرة ضاغطة هنا، لا توجد هنا فكرة ضاغطة، إنما هي شهوة مزينة. طب إيش الفرق بين الوسواس والشك في الجانب العلمي؟ لا، الشك هي شبهات معرفية يفعلها باختياره، يعني هو يواجه مشكلة في مثلا مشكلة يعني القضاء والقدر، أو مشكلة في معنى فهم آية أو إلى آخره، لكن هذا باختياره هو، لم تقتحم عليه رغما عنه. وأما الوسواس لا، الوسواس مرض ويقتحم رغما عنه ولا يريده ويتمنى زواله، ويتمنى زوال هذا ال 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 نحن سنضطر أن نحذف بعض الأشخاص الذين لا يلتزمون بالنظام جهلا منهم طبعا فيما يتعلق بالصور والفيديو وكذا. طيب، لست وحدك يا أخي، ولست وحدك، هناك كثيرون كثيرون لديهم الوسواس القهري. معدل الانتشار، بغض النظر عن التفاصيل العلمية هنا، معدل الانتشار يتراوح ما بين 1 إلى 3%، وهي نسبة قريبة، يعني ليست بعيدة من نسبة الاكتئاب وغيره من الأمراض. النساء والرجال سواء، يمكن النساء أكثر شوي بس على عكس الاكتئاب مثلا، الاكتئاب والقلق والرهاب والأمراض هذه عادة النساء أكثر، يعني الثلثين إلى الثلث، لكن الوسواس نفس النسبة، غالبا يبدأ في المرحلة المتوسطة والجامعة والثانوي، غالبا يبدأ في مرحلة المتوسط والثانوي والجامعة، ربما يبدأ أحيانا بعد ذلك، لكنه في الغالب يبدأ في هذه المرحلة، مرحلة المتوسط والثانوي والجامعة. هذه دراسة أجريت في السعودية 2019. الوسواس القهري تقريبا 2%، الرهاب 4%، القلق تقريبا 4، نفس الشيء الاكتئاب تقريبا 4%. فالوسواس هو من ضمن الأمراض، يعني نسبته قريبة من أمراض الاكتئاب والقلق والرهاب والأمراض الأخرى، فهو ليس شيئا نادرا أو غير موجود، موجود في كل الثقافات، في كل الديانات، في كل الأعمار، وفي كل الأزمنة منذ القديم وهو موجود، ليس شيئا جديدا يخترع لأول مرة. الأنواع الفرعية للوسواس القهري، النوع الأول المشهور وسواس العبادة، النوع الثاني مباشر وسواس العقيدة، وأنواع الأخرى احنا نسميها الوسواس الذهنية، ليس الذهانية الذهنية، وليس الذهانية، الذهانية شيء آخر مختلف، هذه ذهنية، يعني وسواس جنسي إلى آخره سنتكلم عنها. في أنواع أخرى من الوسواس لن نتكلم عنها اليوم، اليوم فقط سنتكلم عن وسواس العقيدة. وسواس العبادة يحتاج إلى لقاء خاص به، لأنه فيه تفاصيل كثيرة عن الوضوء والصلاة، اليوم الوسواس العقيدة فقط. وهناك أنواع أخرى مثل الترتيب والتنظيم وعدم الاكتئاب، الاكتئاب مثل النظافة والغسيل أو التأكد والتكرار، كل هذه أنواع يعني معروفة للوسواس القهري، لكن نحن سنركز اليوم فقط على وسواس العقيدة، فقط نوع من أنواع الوسواس القهري. هذه دراسة أجريناها نحن عندنا في السعودية، لو تلاحظون هنا يعني تقريبا 60% من الناس ما يأخذون أدوية، وتقريبا 50%، نصف المرضى ما يراجعون عيادات. هذه مشكلة نواجههم مع مرضى الوسواس، أنهم لا يراجعون العيادات، ويجلس الواحد سنة سنتين ثلاثة أربعة ربما 10 سنوات وهو لا يراجع العيادة، لأسباب كثيرة، منها إنه يعني وصمة نفسية، ومنها عنده في قناعة ما أدري من وين جاءت، إن الأطباء ما يفهمون الوسواس الديني. غريبة هذه، ما أدري من وين جت هذه، أو إنه لازم يكون واحد مجرب، لازم يكون متدين ولازم يكون مجرب. غريبة هذه أشياء، وهذا تكثر في منتديات الإنترنت، إنه ما يعرف الوسواس إلا مجرب، ولا يعرف الوسواس إلا متدين، يروجون فيما بينهم في المنتديات أشياء مثل هذه، وتضرهم ولا تنفعهم، يجلسون سنوات طويلة بدون أي فائدة، بدون أي فائدة. أو بعضهم يقول ما في داعي تراجع أطباء، هي بس عزيمة وخلاص وإرادة وإن شاء الله تخلص، ويقعد مسكين 10 سنوات وهو في دور ينتظر العزيمة والإرادة تأتي هذه. لا، هذا مرض يحتاج إلى علاج، يحتاج إلى علاج. وفي منهم مجموعة أصلا ما يدري إن عنده وسواس، وهذا كثير طبعا، كثير في مرضى كثير ما يدري إن عنده وسواس أصلا، لا يعرف أن 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 لديه أن لديه وسواس. طيب، وسواس العقيدة هو جزء من وسواس كما شرحنا، يعني قسم كبير اسمه الوسواس الذهني. ولماذا سميناها الوسواس الذهني؟ لأنه أفكار فقط بدون سلوكيات قهرية. وسواس العقيدة ما في سلوكيات قهرية، في سلوكيات أمان كما سنذكر بعد قليل، لكن ما في سلوكيات قهرية. طب إيش أنواع الوسواس الذهني عموما؟ أول نوع وسواس العقيدة اللي سنتكلم عنه اليوم إن شاء الله، وهو ثاني أشهر وسواس لدى المسلمين بعد وسواس العبادة. في وسواس جنسي اليوم ما حنتكلم عنه، لكن القواعد اللي سنذكرها اليوم تنطبق على جميع الوساوس العقدية أو الذهنية. في وسواس الإيذاء أيضا اليوم لا نتكلم عنه، إنه رغبة في إيقاع الإيذاء بالآخرين، أو الخوف من إيذاء الآخرين. طيب إيش تفصيل أنواع وسواس العقيدة؟ إيش أنواع، يعني كيف يجي وسواس العقيدة؟ إما وسواس العقيدة يجي بشكوك، شك في وجود الله، في صحة الدين، في صحة الرسول، الجنة، النار، صحة القرآن، نحن على صواب، أو الفهم ما يفهم، أو وسواس السب، سب قهري كأنها غرائز كذا اندفاعية، يسب الله، يسب الدين، يسب الرسول أو الكتب السماوية، أو وسواس اختلاط الصور والكلمات، يعني صور ذهنية، كلمات قبيحة تقتحم عليه لما يصلي، كأن الله بصورة كذا سبحانه وتعالى، أو كأن لما يقرأ القرآن تأتي صور جنسية مثلا، لما يقرأ في الحديث أو في السنة أو يسمع الخطيب تأتي صور عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أشياء أو إلى آخره، صور ذهنية معينة. زين، أيضا من أنواع الفرعية للعقيدة الكفر، إنه أنا كفرت، أنا تلفظت بالكفر، أنا كفرت، أنا أشركت، أنا منافق، أنا سأدخل النار، أو اندفاع ورغبة في الكفر، أنا كافر، أنا خلاص بطلع من الإسلام. كل هذا وساوس، كلها وساوس. النوع أيضا اللي بعده وسواس الغضب، ما يعني شعور بأن الله إما أن الله غاضب عليك أو هو غاضب على الله. النوع الثاني هو التسخط، هو اللي غاضب على الله. أنواع كثيرة وسواس العقيدة، صوره كثيرة جدا التي تمر علينا في العيادة، صوره كثيرة، هذا مجرد أمثلة له. هذا سريعا يمكن ما نحتاج نمر عليه، اللي هو أنواع الوساوس الأخرى الذهنية غير العقيدة، خلاص يمكن نتجاوزها، مثل الجنسية أو هذه نتجاوزها معلش. طيب خلنا نشوف إذا في أسئلة نجيب عليها، إذا في أسئلة سريعا فيما يتعلق بال طيب هنا يقول إنه طيب خلاص جيد، ما في أسئلة. طيب هنا قضية مهمة، لماذا يوسوسون فعلا؟ يعني في شيء غريب جالس يصير الآن في الوسواس، ويتعذب عذاب شديد، يتعذب عذاب شديد، ومع ذلك يستمر في الاستجابة. يعني مثل الشخص اللي عنده إكزيما يعني حساسية في الجلد، يهرش يطلع الدم ويتألم، لكنه يهرش يستمر في الهرش حتى أن الدم يطلع، يخرج الدم ومع ذلك يستمر في الهرش، ويعرف أن الاستمرار في الهرش هذا يعطل العافية، يعطل يعني التئام الجلد، لكنه يستمر في الهرش. نفس الفكرة تقريبا مريض الوسواس، يعني هو ليش يستجيب للوسواس، أو لماذا يعني يتضايق من ورود هذه الأفكار الوسواسية، مع أنه يعرف أنه ما في شيء، ما في شيء، هو مسلم، مجرد أفكار تمر عليه، لكنه في لحظة الوسواس لا يفكر بشكل صحيح. زين، التفسير العلمي للوسواس معقد، فيه نظريات كثيرة، لكن يعني أسهل شيء علشان نفهمه أن هؤلاء الناس لديهم صفات وطباع معينة تجعلهم عرضة للوسواس أكثر من غيرهم. فهم أولا إذا ورد عليهم الوسواس لا يتصرفون معه بشكل سليم، يخافون ويرتبكون. أيضا طريقتهم في الاقتناع والتأكد واليقين معقدة، ما هي مثل باقي الناس، يعني يشترط شروط إضافية حتى يتأكد أنه مسلم أو يتأكد أنه مؤمن. بعدين في ضميرهم يقظ أكثر من اللازم لأي خطأ، لا يرتاحون لوجود أي احتمالية خطأ ديني، وكلنا ما نرتاح لوجود خطأ ديني، لكن هم يبالغون في ذلك، لديهم مبالغة غير طبيعية في الوقوع في الإثم، الخوف من الوقوع في الإثم. وأيضا إنهم إذا ورد عليهم الوسواس يرتبكون ويصدقون الوسواس، هذه قضية أساسية، قضية أساسية، إنه ما يقدر يفرق إنه هل هذا وسواس ولا سؤال علمي منطقي يحتاج أن يبحث له عن إجابة، ما يعرف يميز، هو لا يستطيع أن يميز هل هذا وسواس يجب أن أهمله وتجاهله، وإلا هذا سؤال علمي يحتاج أني أبحث وأقرأ وأهتم له، هل هي فكرة تستحق الاهتمام أو هي فكرة لا تستحق الاهتمام. والحمد لله يعني إمكانية تغيير هذه الصفات ممكن بإذن الله تعالى. في قاعدة مهمة فيما يتعلق بالوسواس، وهذه القاعدة هي أن هذه القاعدة هي أن هي أن المشكلة ليست في ورود الوسواس، وإنما فيما بعد الوسواس. ركزوا معي بالله يرضى عليكم على هذه النقطة، إنه المشكلة ليست أنه ترد عليك أفكار وسواسية، ليش؟ لأنه كل الناس ترد عليهم أفكار وسواسية. المشكلة وين؟ المشكلة فيما بعد الوسواس، طريقة تعاملك مع الفكرة الوسواسية إذا جاءت. هذه هي القاعدة الجوهرية في علاج الوسواس. للتوضيح، أنا مثلاً لو جاءتني فكرة وسواسية، وهذه الفكرة الوسواسية مثلا، خلنا نقول مثلا، يعني قبل فترة كنت أقرأ في دعاء: اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك جهد البلاء، يعني المرض الشديد، ودرك الشقاء، درك الشقاء يعني الشقاء، الحياة التعيسة الشقية، وسوء القضاء. وسوء القضاء، جاءني سؤال: كيف سوء القضاء؟ يعني القضاء فيه سوء وفي شر. بعدين ذكرت حديث آخر أن الله أن 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 النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من 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 الشرور ومن شر القضاء. طيب، هذه فكرة وردت علي، كيف التصرف السليم؟ لأنه أنا ما عندي وسواس، بحثت عنها في موقع شروح الأحاديث المعتمدة، مو المنتديات وجوجل، لا، تذهب إلى مكان معتمد، بحثت عنها، شرح الحديث، عرفت أنه النسبة هنا ليست نسبة إلى الله سبحانه وتعالى، إنما هي نسبة للفعل، للقضاء نفسه، وانتهت المشكلة خلاص. أيوة، مريض الوسواس لا، ما عنده هذا. مريض الوسواس مشكلته أنه لما تأتي الفكرة الوسواسية يصدقها، يذهب إلى الاحتمالات الوسواسية، يخاف من ورودها، يخاف من مجرد ورودها، يعتقد أن ورود هذه الفكرة الوسواسية يعني أنه هو فيه مشكلة، ليش ترد عليه هذه الفكرة الوسواسية؟ وذلك في عبارة دائما أقولها للمرضى: علاج الوسواس ليس في التعامل مع الوسواس، إنما في التعامل مع ما بعد الوسواس. أعيدها مرة أخرى: علاج الوسواس ليس في التعامل مع الفكرة الوسواسية مباشرة، كيف تلقى لها حل هذه، إنما هو في التعامل مع ما بعد الوسواس. يعني في موقفك من الفكرة الوسواسية، في نظرتك للفكرة الوسواسية. فمريض الوسواس حينما ترد عليه الأفكار الوسواسية يرتكب أخطاء، هذه الأخطاء هي التي تعظم وتزيد من الوسواس. إذا عرف، هو اكتشف هذه الأخطاء وعرف كيف يتفاداها، بإذن الله فإن الوسواس يعني يزول منه بإذن الله، بإذن الله تعالى. مثال، أمثلة من الأخطاء الوسواسية، أهم أخطاء وسواسية، الخطأ الأول هو الاهتمام بالفكرة الوسواسية، يعني إنه جت الفكرة، إيه وش 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 قال؟ إنه أنت كافر ولا الله كذا ولا أوه طيب كيف يمكن صح؟ يركز على الوسواس، يهتم فيه، يجد صعوبة في التجاهل وصرف الانتباه، يخاف من الفكرة الوسواسية، يخاف من مجرد ورود الفكرة الوسواسية عليه، يعتقد هو أنه مجرد ورود الفكرة الوسواسية عليه تعني أنه هو فيه مشكلة، وأنه هو إما كافر ولا منافق ولا ضعيف إيمان ولا إلى آخره. وسنأتي لهذه إن شاء الله. الشيء الآخر، التصارع مع الوسواس والسيطرة الانفعالية، مفروض ما تأتيني وساوس، يخاف من الفكرة الوسواسية. هذه أظنها هنا، المفروض أنها هذه، المفروض أنها هذه هنا. نعم، الخوف وارتباك ويتصارع وش معنى يتصارع؟ يتصارع يعني يريد أن يفعل أي شيء حتى يطرد الفكرة الوسواسية. محاولاته لطرد الفكرة الوسواسية تجعل الفكرة الوسواسية تبقى أكثر. سنذكر تشبيهات عليها، لكن الآن بس أذكر تشبيه سريع. تعرفون كرة التنس الطاولة، كرة التنس الطاولة عبارة عن لاعبين، واحد هنا واحد هنا، هذه يرمي الكرة وهذه يرد الكرة عليه وهكذا. فلنفترض أنه أنت المريض والطرف الثاني هو الوسواس. إذا رمى عليك الكرة، إذا أنت رديت الكرة عليه سيستمر اللعب، سيستمر يشوت عليك تشوت عليه، يشوت عليك تشوت عليه، يستمر اللعب. لكن افرض أنه شات عليك الكرة وأنت ما رديت، مسكت المضرب، مضرب الكرة بيدك وتركته، سقطت الكرة، هو يريد أن يلعب هو، فيرمي عليك كرة ثانية ما ترد عليه، يرمي عليك كرة ثالثة، رابعة، خامسة، سادسة. كلما تماديت أنت في عدم الرد عليه وعدم نقاش، وش يصير؟ اللاعب الثاني يزهق، يطفش، يروح يتركك يذهب عن زبون آخر. باختصار هذا خلاصة فكرة الوسواس، إنه أنت لا تلعب معه كرة التنس هذه، يرمي عليك ترد عليه، يرمي عليك ترد عليه. طبعا هو التشبيه بسيط وجميل وقوي، لكن في التطبيق يواجه المرضى صعوبات كثيرة جدا. ولذلك عند في قاعدة مهمة، إنه في الغالب العام مريض الوسواس لا يستطيع علاج الوسواس، مريض الوسواس القهري المرضي لا يستطيع علاج الوسواس بنفسه. في الغالب الأعم لابد من مراجعة الأطباء، لابد من مراجعة الأطباء، إما يكون العلاج بالأدوية أو يكون العلاج بالجلسات النفسية أو بالأمرين كليهما كما سنذكر بعد قليل إن شاء الله. هذه نعم جاءت الآن، إما أدوية أو جلسات نفسية أو كلاهما. من يحدد؟ الطبيب. يعني لما تذهب إلى الطبيب النفسي وشخصك تأكد من التشخيص، إذا فيه معالج نفسي جيد ومتوفر فالحمد لله يحيلك عليه، إذا ما في معالج طيب وش الحل؟ تأخذ أدوية. الناس يخافون من الأدوية، أنا ما أدري ليش الناس يخافون من الأدوية النفسية، الناس يهول بعضهم على بعض، تأخذ الأدوية تبقى عليها فترة طويلة. يا أخي أهم شيء العافية، أهم شيء العافية. وهذه الأدوية موجودة من عشرات السنوات ومجربة ومعروفة، ليش أن تحرم نفسك من يعني علاج مباح وموجود ولا يسبب إدمان، ومن أطباء ومستشفيات حكومية أو مستشفيات خاصة لكن محترمة وموثوقة وإلى آخره. هذه قضية أساسية. اليوم حنا سنركز على نقاش الجلسات النفسية وليس على الأدوية. نقاشنا اليوم هو على الجلسات النفسية، لأن الأدوية هي من تخصص الأطباء وخلاص. يعني فاليوم نناقش نحن الجلسات النفسية كيف تستطيع. وبالمناسبة هذا اللقاء ليس علاجا، أنا أكرر هنا مرة أخرى، هذا اللقاء ليس علاجا إنما هو توعية. هذه قضية أساسية، ليس علاجا إنما هو توعية. وش الفرق بين العلاج والتوعية؟ الفرق إنه أنا لا أقدم علاج هنا، أنا أقدم توعية عامة تساعدك على فهم الذي يحصل عندك، ثم التوجه إلى العيادة النفسية للتداوي بإذن الله. فهي توعية وليس علاجا. زين، طيب نسبة التحسن، دائما المرضى يسألون عن نسبة التحسن. طبعا المرضى يتفاوتون في الاستجابة. بعضهم سبحان الله بسرعة يستجيب، خلال شهر شهرين في الجلسات معنا سبحان الله يستجيب. وبعضهم يستجيب للأدوية أكثر، وبعضهم للجلسات أكثر، وبعضهم لا يحتاج برامج علاجية خاصة. في الجملة نسبة التحسن بين 50-70%. يمكن تسمعون أنتم بعض الناس يكتب في المنتديات والتويتر أنا أعالج الوسواس بنسبة نجاح 100%. هذا هلاس، دجال هذا، ما في. وهؤلاء يعني الله يهدينا وإياهم، يعني يوهمون الناس أنه في علاجات قوية وسحرية أن الأطباء ما يفهمونها. وينها بالله؟ علمونا إياها، خلنا نشوف. وش ما في. فالعلاج الرسمي المعتمد، لا تضيع وقتك في المنتديات ومنتديات الموسوسين ومنتديات الوسواس القهري وتليجرامات وواتسابات من ناس يقول أنا كنت مريض وتعافيت وأعرف الطريقة الصحيحة في العلاج، ويبدأ يأخذ فلوس من الناس أو حتى لو مجانا. لا تضيع وقتك مع هؤلاء، لا تضيع وقتك مع هؤلاء. طيب الآن خلصنا من الجزء الأول وهو المتعلق بفهم المرض، هذه خلصناها خلاص الحمد لله انتهينا منها. الآن نحن هنا في الطريقة الثانية، كيف أغير من طريقة تعاملي مع الوسواس؟ كيف أغير من طريقة تعاملي مع الوسواس؟ خلنا نشوف إذا في أسئلة تحتاج أن نجيب عليها. طيب هذا يقول إنه هل الوسواس اللحظي، والله ما أدري إيش تقصد بالوسواس اللحظي، هذه تقول إنه لما نروح نعالج نفسنا يقولون حاولوا وتغلبوا عليها وقت الشك، صعب هذا؟ طبعا صعب، ولذلك هو لابد من معالج جيد، معالج يفهم فاهم كيف يساعد المريض على التغلب على الوسواس. هذه الأخت تسأل عن وسواس الصلاة، اليوم نقاشنا احنا في وسواس العقيدة فما نتكلم. هنا تقول يمكن أنا أصبت بالتشدد والغلو في الدين. أنا عندي وجهة نظر، يعني أنا أعتقد أنه مرضى الوسواس ليس عندهم تشدد وغلو في الدين، لا، بدليل أن يأتينا مرضى أصلا غير متدينين عندهم وسواس في الوضوء وفي الصلاة وفي العقيدة، لكن هو مرض. هنا أسئلة كثيرة عن وسواس الـ عن وسواس الـ وسواس الـ الوضوء والطهارة، هذا يمكن يحتاج لقاء آخر. هذه الأخت تقول إنه غلطتنا أننا نتعمق بالفكرة، ما أهملناها من البداية. صحيح صحيح، لكن هذا لا يعني إنه إذا غلطت في المرة الأولى إنك لا تستطيع تصحيح غلطك، لا تستطيع بإذن الله تصحيح غلطك. الأخت هنا تقول علينا ذنوب هذه الأفكار يا شيخنا، سنتكلم عن إنه هل أنت مذنب ولا لا، سننظر بعد قليل إن شاء الله. هل الذي لديه عنده وسواس قهري هل هو مذنب وآثم وضعيف الإيمان أو لا؟ سننظر. خلونا نرجع إلى ما كنا فيه. إحنا خلصنا كما ذكرنا قبل قليل الجزء الأول اللي هو فهم المرض وإيش قصته وليش يجيني، وبعدين الآن إحنا في الجزء الثاني. هذا نحن الآن في الجزء الثاني له، كيف أغير من طريقة التعامل مع الوسواس. إحنا قلنا إن المشكلة هي فيما بعد الوسواس، المشكلة هي فيما بعد الوسواس. إيش معنى الكلام هذا؟ معناها إنه كل الناس ترد عليهم وساوس، لأن الله تعالى قال في القرآن الذي يوسوس في صدور الناس. فالشيطان هذه واحدة من وظائفه الأساسية، إنه أحد مصادر، هو أحد وليس المصدر الوحيد طبعا، هو أحد مصادر الأفكار السيئة أو الفاسدة التي ترد على الإنسان. طيب إيش الفرق؟ الفرق إنه مريض الوسواس يتعامل مع الوسواس بطريقة خاطئة، نسميه أحيانا الموقف الأولي من الوسواس، يعني لحظة ورود الوسواس ما يتعامل بشكل صحيح. طيب إيش الطريقة الصحيحة في التعامل مع الوسواس اختصارا عشان تكون سهلة على الجميع إن شاء الله؟ الأول السكينة وضبط الانفعال، الثاني شيء نحن نسميه نزع الأهمية ونزع المعنى والدلالة، والثالث نسميه عدم الاستجابة وتعديل السلوك. هذا فيما يتعلق بالانفعالات، هذا ما يتعلق بالأفكار الأولية التلقائية، وهذا ما يتعلق بالسلوكيات. سنأخذها واحد واحد. السكينة وضبط الانفعال هذه مهمة خاصة في نصف ساعة الحرجة الأولى حينما تبدأ البرنامج العلاجي ويرتفع الخوف عليك وترتبك وتتلخبط ولا تعرف كيف تتصرف. فأنت تتفاعل بشكل كبير جدا مع تتفاعل بشكل كبير جدا مع الوسواس وتخاف الخوف هذا. حتى في القرآن مثلا كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهق، زادوهم خوف. انت كلما خفت من الوسواس اكثر كلما زادك خوفا، وكلما كنت هادئا اكثر كلما تعلمت الهدوء شوي شوي، ما يجي بيوم ولا يومين ولا ثلاث ولا اسبوع ولا اسبوعين. وزي ما قلنا نسبة النجاح من 50-70% كويس، نسبة النجاح كويسة، نسبة نجاح جيدة، لكن لا تيأس، استمر حتى يكتب الله لك العافية، إما بالأدوية أو بالجلسات. يعني في ناس يتحسنون بالأدوية وفي ناس يتحسنون بالجلسات، المهم أن تتحسن بإذن الله وتتعافى بإذن الله تعالى. لابد من الصبر وعدم الاستعجال، وأيضا كما ذكرنا أنه وحدك غالبا لا تستطيع غالبا غالبا وحدك لا تستطيع، في الغالب في الغالب. طيب كيف أكون هادئا؟ كيف أكون هادئا أمام الوسواس؟ الآن سنتعلم بعض المهارات، لكن قبل أن نتعلم هذه المهارات مهم أني أذكر بعض التشبيهات المهمة والمفيدة، لأن كثير من المرضى في العيادة يقولون إنه هذا كلام نظري وأنتم ما جربتوا، إحنا حاولنا وما قدرنا. فأنا بثبت لكم الآن، سأثبت لكم الآن إنه أول شيء كلمة إنه ما جربنا ما هي بصحيحة، لأنه إحنا كلنا تمر علينا وساوس واكتئابات وقلق ورهاب، طبيعي أي إنسان في الدنيا تمر عليه الأشياء هذه. هذا شيء. شيء ثاني إنه عندنا مرضى كثير وناس كثير استجابوا وتحسنوا، وهذا يعني أشياء مثبتة بالأبحاث، يعني نسبة النجاح كما ذكرنا بالأبحاث العلمية من 50 إلى 70%، وتصل بإذن الله في بعض الحالات إلى 80 85% 90% أحيانا. ولذلك أنا سأبدأ الآن بذكر بعض التشبيهات التي تبين لك وتثبت لك إنه بالفعل ممكن الهدوء والسكينة أمام الأفكار والأصوات المزعجة. بمعنى أنه الفكرة الأساسية هنا أنه التعامل مع الوسواس مثل ترويض الشخص الثائر الهائج، فأنت تحتاج أنك تروض هذه الأفكار وتروض هذه الانفعالات. من التشبيهات التي يعني بعضها من عندي وبعضها من الكتب وبعضها من المرضى، أخذتها من المرضى، التشبيه كاس الشاهي الحار. الآن إذا مسكت أنت كاس الشاهي الحار، فلنفترض أن هذا كاس شاهي حار، هنا في كاس، يلا فلنفترض أنه أنت مسكت الكاس هذا الشاهي أو الكافي أو القهوة وهو حار. لاحظ معي هناك طريقة ثانية مسك كاس الشاهي الحار، أما تمسكه وأنت مرتبك وخايف ويا ربي وحار وتصارخ وتزاعق، أو تمسكه على افتراض أنه ما فيه، يعني على افتراض أنه لا توجد عروة له، يعني أنك تمسكه بهدوء حتى لو في حرارة شوي، لكن بهدوء وسكينة. ممكن غير ممكن؟ ممكن، بمعنى أنه ممكن يكون هناك ألم الحرارة تكون موجودة ومع ذلك تكون هادئ. هذه الفكرة. المرضى الوسواس يقول لك أنا ما أقدر أصير هادئ والوسواس موجود. لا، تستطيع بإذن الله أنك تصير هادئ حتى مع وجود الوسواس. المثال الثاني، اثنين في الطابور، واقفين في الطابور في السراء ينتظرون شيء معين مثلا، وتأخر الطابور، طوي الطابور، ممكن تلاحظون هذا أنتم، تلقى واحد تجد واحد أحد تجد أحدهما منفعل ومتوتر وتأخرنا ويا ربي ومتى يخلص الطابور وكم باقي، كل شوية يطلع وكل شوية ينادي الموظف خلص بسرعة، والثاني اللي جنبه على طول معه بنفس الوقت ومنتظر نفس الوقت جالس هادي في الطابور، جالس هادي. يعني إيش؟ يعني ممكن يكون في موقف مثير للانفعال ومستفز ومع ذلك تهدأ. نفس الشيء الوسواس يثيرك ويستفزك ويرفع ضغطك ومع ذلك تصير هادي. إيه ممكن تصير هادي، ممكن. مثال آخر، تشبيه آخر، مثل الآن مثلا لو بتكون أنتم في جلسة وواحد من الزملاء يغلط على الثاني فيغضب واحد ويصرخ ويزعقه، فأنت تقول له يا أخي اهدأ عشان تفاهم. شو يصير في العادة في أحيان كثيرة طبعا أنه يهدأ. طيب كيف قدر يهدي نفسه وهو منفعل وغاضب واستفز الطرف الثاني؟ نعم، نستطيع نحن. الله أوجد عندنا هذه القدرة أنه حتى في مواجهة الأزمات الكبيرة، وهذا كلام يقوله ترى هو ينطبق على الوسواس لكن ينطبق على كل شيء، على كل معاناة في الدنيا، أنه أنا أستطيع أن أتعلم السكينة والهدوء، أستطيع أن تكون ردات فعلي هادئة، أتعلم هذا، أتدرب عليه. ليس كل الناس درجة واحدة، في ناس الله خلقهم هكذا وسبحان الله عندهم يعني عندهم قدرة على الهدوء في مواجهة الأزمات، وفي ناس لا، يعني لازم يتدرب شوي، ما هي مشكلة يتدرب، ما هي مشكلة. والتشبيه الأخير، فلنفرض أنه أنت مثلا في البر في الصحراء ولا في الغابة ولا في أي مكان وخائف وسمعت صوت كذا وما تدري إيش القصة ومعك عصا وقمت تضرب في العصا كذا وتضرب يمين ويسار وتضرب، ما في شيء، بس أنت خايف، ما في شيء. مريض الوسواس يجلس طول عمره يضرب يحاول يطلع الوسواس ما في شيء أصلا عشان تضربه، لا يوجد شيء أصلا يستحق الضرب، هو كله خوف. وسنثبت لكم بإذن الله الآن بعد قليل إنه هذه الطريقة في التعامل مع الوسواس هي أفضل طريقة، إنه الوسواس أصلاً ما يستحق مني أن أهتم له وأنتبه له وأعطيه قيمة، لا يستحق مني هذا. طيب كيف أكون هادئا؟ طيب كيف أكون هادئا في الوسواس؟ هذا يؤخذ في البرنامج العلاجي، المرضى يجلسون عليه شهر شهرين حتى يتعلمونه، ما هي محاضرة وخلاص. بس الهدف كما قلنا من هذه المحاضرة هي التوعية وتحفيزكم على مراجعة الأطباء والجلسات النفسية، ويمكن بعضكم يطبقها ويمكن ينجح جزئيا، ممكن بحيث انه اذا ذهب الى العلاج يكون على الاقل تعلمها وتدرب عليها. الاولى الوعي المبكر. ايش معنى الوعي المبكر؟ يعني لازم الكلام اللي قلناه كله هذا يجب ان تكون منتبها له، عارفا له، وتلاحظ انه انت جاء انه انت خايف من لا شيء، انت خايف من لا شيء. وايش معنى انت خايف من لا شيء؟ يعني انت جاك الوسواس وارتبكت وخفت، كونك تنتبه لهذا ان اوه لحظه انا جالس الحين جالس اتصارع انا مع الوسواس بدون سبب وخايف منه، ليش؟ لحظه شوي. الثانيه تقمص الهدوء اللي شرحناها قبل شوي، هذه التهدئه المباشره. هل ممكن التهدئه المباشره؟ ممكن. انما الحلم بالتحلم وانما العلم بالتعلم. كيف انما الحلم بالتحلم؟ هذا حديث طبعا. ها انما الحلم بالتحلم كيف يعني؟ في اخر والصبر، ومن يتصبر يصبره الله، ومن يتصبر يصبره الله. كيف هذه؟ ليش هذا جاء؟ شلون راح دي؟ ومن يتصبر يصبره الله. يعني ايش معنى انما الحلم بالتحلم؟ يعني انه انت تستطيع لكن لازم تحلم. تحلم او تصبر هذا فعل مضاعف مشدد، يعني يحتاج جهد وبذل متابعة في الجلسات وانتظام. والله الشافي هو الله، ليس نحن، ليس نحن. وأنا دائما أقول للمرضى لا تتعلق بي أو بغيري، لأنه سبحان الله أنا نفس الشخص، في مرضى يستجيبون ويتحسنون معي، في مرضى ما يتحسنون. وأنا واضح مع المرضى إذا مشينا مثلا 5 جلسات وما في تحسن، أقول لحظة يا أخي أو يا أختي أو يا ابني أو يا بنتي، إنه لحظة في مشكلة، خلينا نوقف، خلينا نراجع، خلينا نشوف شو القصة ليش. وأحيانا كثير لما نوقف ونراجع يعني يحصل التحسن. الثالثة الانتظار والتحمل، تحمل الألم بدون ردات فعل انفعالية، بدون ردات فعل انفعالية. هذه قضية مهمة وسنفرد لها فقرة خاصة كاملة إن شاء الله. يعني أنه واجه المشاعر والانفعالات ولا تهرب منها، لا تهرب من الوسواس، لا تهرب من الوسواس، لا تهرب من الوسواس. كلما هربت أكثر كلما قوي أكثر وزاد عليك أكثر. ابن تيمية له تعبير، له تشبيه جميل، يقول انه يتكلم عن الوسواس، عن الوساوس، يقول مثل المجاهد في الحرب لازم يصبر وما يهرب من العدو، لان اذا هربت من العدو قتلك العدو، فانت يجب ان تصبر عليه وهو وسيهزمه الله باذن الله تعالى. لكن انت خايف ومرتبك يستقوي عليك، يستقوي عليك وما في شيء اصلا، ما في شيء. والصمود قوة الروح الداخلية، وفي كلام كثير عن هذا، يعني في كلام كثير عن هذا في البرامج العلاجية نتكلم عنها. بعدين نقطة السلوكيات الانفعالية، هذه سنخصص لها وحدة كاملة سنتكلم عنها بعد قليل، اللي هي يعني التخفيف اللحظي هذا غير المفيد والهروب، وسنتكلم عنه إن شاء الله. بعدين الخامسة الأخيرة، ليس فقط أنك تهدأ، يجب أن تتعلم الرضا درجة أعلى شوي، الرضا، السكينة، الرضا والسكينة. كيف ممكن الحين انا ماني قادر اصبر على الوسواس، تقول لي رضا وسكينه؟ اي رضا وسكينه ممكن، ممكن. والرضا والسكينه هنا تعني انه لا تخاف منها، لا تنزعج منها، لا تقسو على نفسك، لا تقسو انت في حاله مرض. يا اخي يا اخي الشريعه في وقت المرض تخفف عليك الصلاه وتخفف عليك الصيام وتخفف عليك كثير من الواجبات. يعني الشريعه ارحم بك من نفسك، أرحم بك منك. أنت في وقت المرض ارحم نفسك شوي، لا تقسو على نفسك كثيرا، هدي إلى أن تتجاوز الأزمة ثم تعود. ليش أقول لا تقسو على نفسك؟ لأنه كثير مرض، أنا آثم، أنا كافر، أنا ضعيف إيمان، ماي. هذا ليس وقته، هذا ليس وقته الآن، هذا اللوم، هذا الانتقاص، ليس هذا وقته، وليس مفيدا هنا، هذا من الشيطان وليس مفيدا. تكلمنا عن الهدوء والسكينة. النوع الثاني، الطريقة الثانية، نزع الأهمية ونزع المعنى والدلالة. هذه مهمة يا أخوان يا أخوات. شو معنى نزع المعنى؟ يعني أنه تنزع المعنى من الفكرة الوسواسية. الفكرة الوسواسية لا معنى لها، لا قيمة لها، لا مضمون، ليس لها قيمة، ليس لها مضمون، المحتوى ما في اي حقيقه، ونزع الاهميه اني لا اهتم لها، لا ارتب لها عمل. وساذكر الان بعض التشبيهات التي تساعد على ذلك. لكن قبل هذا نشرح ولا نتكلم عن لا خلينا نشوف طيب ايش معنى نزع الاهميه؟ يعني انه افرق بين الفكره الوسواسيه والفكره الصحيحه الصادقه. سنضرب بعض الامثله الان والتشبيهات تساعد على ذلك. هل كل فكره ترد علي اصدقها؟ ولا في افكار ترد على الذهن اصدقها وافكار ترد لا اصدقها ولا اهتم لها؟ هل هي فكره صادقه ترتب عليها عمل، او هي فكره فارغه كاذبه ليس وراءها اي عمل؟ الخلاصه لا تصدق ما يقول لك الوسواس إطلاقا، كذبه كذبه كذبه. لكن بدون أن تقول هذا لنفسك، أنت كاذب أنت كاذب. لا، سنذكر أن هذا الطريق أصلا غلط، سنذكر الطريق الصحيح بعد قليل. فهي أفكار غير مهمة. وهنا قاعدة مهمة جدا، مهمة جدا هذه القاعدة: ليست كل فكرة مزعجة أو غريبة أو شاذة أو سيئة صحيحة ومهمة ويجب الانتباه لها. وسنذكر تشبيهات كثيرة على أن هناك أفكار كثيرة ترد علينا لا نلقي لها بال ولا نهتم لها. طيب خلاص، عامل الوسواس بنفس الطريقة. إيش التشبيهات؟ في تشبيهات كثيرة تساعدنا على فهم. أنا أحيانا يعني ألغي الشاشة حتى يعني نوزع أحيانا شاشة وأحيانا صورة، أحيانا فيديو أقصد. يعني في تشبيهات تساعدنا على التفريق بين الفكرة التي نهتم بها والفكرة التي لا نهتم بها. يعني هناك أفكار تأتي علينا لا مهم، لازم أهتم له، أهتم لهذه الأفكار. هناك أفكار ترد علينا ما لا أي معنى ولا قيمة. مثل إيش؟ يعني مثلا أنت جالس في الصالة الآن. هذا التشبيه الأول، تشبيه الفرق بين حريق في المطبخ وسقوط الخزان، وسقوط الخزان من السطح. ايش الفكره هنا؟ التشبيه هذا يعني جاء مع الكلام مع المرضى يعني في العياده. انه فلنفترض انت في العياده مثلا، انت في البيت في الصاله جالس في الصالون في مكان ما، وشممت رائحه حريق من المطبخ. فجاءتك فكره انه يمكن يكون في حريق في المطبخ. الان هذه الفكره مهمه وتستحق أن أهتم بها، وإلا فكرة أهملها وخلاص وخلي الحريق تصير؟ لا، فكرة ممكن فعلا يصير في حريق، إذن هذه الفكرة تستحق الاهتمام. لكن فلنفترض أنت جالس في الصالة مثلا أو في البيت، وبعدين سمعت صوت ارتطام قوي جدا. فأنت تسأل أولادك أو تسألين أولادك أو زوجك أو زوجتك إيش القصة. فقال له واحد من الأطفال الصغار مثلا، قال أوه يمكن الخزان اللي في السطح. تعرفون بعض البيوت في بعض البلاد يجعلون خزان في السطح، والخزان للماء يعني. وبعض البيوت بعض البلاد الخزان يكون في الأرض، ما هي مشكلة، المهم الخزان يكون في السطح مثلا. فلنفترض ان هذا الخزان في السطح، فلنفترض ان هذا الطفل قال اوه لا يكون الخزان اللي في السطح سقط واصدر هذا الصوت. لا يكون الخزان اللي في السطح سقط وأصدر هذا الصوت. طيب هل هذه فكرة يعني منطقية ومقبولة؟ هل هذا تفسير منطقي للصوت اللي صار؟ وإلا لا، يعني الصوت هذا يمكن واحد يفحر في الشارع، ولا ارتطام، ولا حادث سيارة. إما أنه خزان البيت اللي مثبت فوق سقط من السطح، يعني بعيد جدا. مثال آخر للتأكيد أنه في أفكار أنا أهتم فيها وأفكار ما أهتم فيها. فعادة الناس وش يقولوا للطفل؟ الله يرضى عليك يا ولدي، لا بعيدة جدا أنه خزان سقط، أكيد حاجة برا أو شيء. وانتهي. مثال آخر مثلا، مثال أحبه كثيرا أنا، مثال العباءة المشقوق أو الثوب المشقوق أو الجلباب المشقوق أو ما يكون، يعني سواء كان رجل أو امرأة. فنفترض أنها امرأة وتمشي مثلا في السوق مثلا وهي لابسة عباءة الجلباب، فجاءت واحدة قالت لها يا بنتي أو يا أختي الله يرضى عليك عباءتك مشقوقة من الخلف. طبعا تلقائيا أنت ماذا ستفعل؟ ماذا ستفعلين؟ يعني تنظرين إلى العباءة أو إلى الثوب وتتأكدين هي مشقوقة ولا لا. نظرتي وجدت أن العباءة غير مشقوقة. تأكدتي ما في شك، قلت يمكن المرأة غلطانة ولا شيء. مشيتي شوي، نفس المرأة جاءت مرة ثانية قالت يا بنتي يا أختي العباءة مشقوقة، يعني ثاني مرات ممكن تتأكدين، يعني يمكن أنا ما انتبهتي أو تأكدتي شفت العباءة كذا، ما في شك ما في شيء. مشيتي شوي للمرة الثالثة، جاءت المرأة تقول لك يا بنتي العباءة مشقوقة. الآن في المرة الثالثة تهتمين لهذه الفكرة؟ تهتمين لكلام هذه المرأة؟ ولا تقولين المرأة هذه ما هي بصاحية، ما هي بعاقلة، وش أنا تأكدت مرتين ولا في شيء. في الغالب أنه الناس ما يصدقون في المرة الثالثة خلاص. مشكلة مريض الوسواس أنه يصدق في المرة الثالثة والثلاثين والثلاثمائة والألف والمليون، كل مرة يقول له الوسواس نفس المعلومة وعارف أنها خاطئة، وكل مرة يقول ها يمكن صح يمكن صح. النورسي هذا عالم تركي معاصر، توفي يعني قبل فترة، يمكن قبل 50 60 سنة، له تشبيه جميل. هو يعني هو عالم شريعة، له تشبيه جميل للوسواس. يقول الوسواس ارتسام، الوسواس هو ارتسام، ليس رسمة، هو ارتسام وليس حقيقة، مثل ارتسام صورة الأفعى على المرآة. هل هي الأفعى؟ يعني ارتسام صورة الأفعى على المرآة هل هي الأفعى؟ لا. هل ارتسام صورة الأسد في الماء هي الأسد؟ لا. نفس الشيء الوسواس، هل مجرد أن الفكرة وردت عليك تعني أن الفكرة صحيحة وأنه أنت مقتنع فيها وأنها لازم تهتم فيها ولازم تنتبه لها؟ لا طبعا لا طبعا. هذه هي خلاصة القواعد الأساسية في الوسواس، أنه نحن يجب علينا أن نفرق، يجب علينا أن نفرق ما بين الفكرة التي نهتم بها والفكرة التي لا نهتم بها. هناك أفكار كثيرة ترد علينا لا نهتم بها ولا تعنينا ونتجاهلها، نتعلم كيف نتجاهل مثل هذه الأفكار. طيب هذه قصة حقيقية تشرح معنى الكلام الذي قلته. هذا من يعني في العيادة، مريض هذا يقول إيش؟ يقول إنه أنا كنت في البيت، هو عنده وسواس عقيدة، فهو كان في البيت، أخوه الصغير أبو 8 سنوات سأل أمه يا ماما من خلق الله؟ لاحظوا معي التسلسل، أمي كانت في المطبخ جاوبته وهي تطبخ، كملت طبخها، سمع أخي الجواب وطلع من المطبخ وعاش حياته، وأمي كملت عملها في المطبخ ولا كأن شيء صار. أما أنا لو جاني هذا السؤال أتنافض وأرتجف وأخاف. فهذه القصة تشرح، وهي حقيقية من العيادة، تشرح إيش معنى كلامنا لما نقول إنه من خلق الله وكيف، أين الله، من جاب الله، إلى القرآن، السنة، العقيدة، الكفر، الجنس، إلى آخره. كل هذه عبارة عن أشياء تقتحم عليك، تدخل عليك من حركة الدماغ أو من حركة الفكر أو من حركة العقل أو من القلب أو من النفس، بغض النظر عن النموذج يعني المتبنى هنا، لكنها لا تعني أنك أنت مقتنع فيها وأنها صادرة من عندك، وأنها صادرة من عندك، وأنه وأن أنه أنه قضية أنه صادرة من عندك هذه مهمة جدا. هي ليست صادرة من عندك، هي صادرة إليك وليس عنك، يعني هي موجهة إليك لكن ليس منك، ليس منك، لست أنت الذي أصدرتها. طيب كيف أناقش الوسواس؟ هذا سنعيده أكثر من مرة، هذه شريحة ذهبية، قاعدة مهمة. ما هي أفضل طريقة للرد على الوسواس؟ دائما المرضى يسألون هذا السؤال، إيش جوابي عليهم دائما؟ هي عدم الرد عليه. سبحان الله، نعم، أفضل طريقة للرد على الوسواس عدم الرد عليه. لا تناقش الوسواس، لا تثبت له أنك صحيح وأنك مؤمن لا تثبت له أنك خطأ لا تجادله بأي أدلة علمية، ولا تقرأ في المراجع، ولا لا تتفاوض معه، لا تقدم أي تنازلات أو قرابين. لا تستجب لا تستجب لا تستجب، لا ترضخ لضغط الوسواس. طيب إيش أسوي؟ ماذا أفعل؟ لا تفعل شيئا، المطلوب منك أنه لا تفعل شيئا، تحمل فقط ضغطه وإلحاحه واصبر حتى هو يكون هو الذي يتركك ويمل منك. اصرف جهدك، هذه قاعدة مهمة جدا، اصرف جهدك في رفع قدرتك على تحمل الضغط. لا تشتت طاقتك وقوتك في التصارع مع الوسواس والجدال معه، أنت عندك طاقة محدودة. لا تتصارع لتضد الوسواس، إنما تصارع لتتحمل وجود هؤلاء المزعجين حتى يغادرون. طيب ليش؟ ليش أنا أقول لك لا تسوي شيء؟ لأن الناس الطبيعيين كلهم يفعلون هذا الشيء. مع الواردات الغريبة الشاذة، كل الناس ترد عليهم واردات غريبة شاذة، جنسية، عقدية، إذا إلى آخره، لكنهم يتعاملوا معها بالطريقة هذه، إن ما لها معنى ولا لها قيمة، ترد على كل إنسان وخلاص. شفت الجملة هذه، السطر هذه هو علاج الوسواس، لكنه يأخذ معنا في العيادة 2 3 شهور 4 شهور حتى المريض يقتنع فيه. ولذلك أنا أقول دائما مريض الوسواس يحتاج أنه يراجع، لأن الحل هو بسيط جدا لكنه بالنسبة له في غاية الصعوبة. لازم أحد يساعده، لازم أحد يساعده، ولذلك لابد من مراجعة العيادة. طيب إيش القواعد الصحيحة؟ إنه الفكرة الوسواسية مجرد أفكار زائدة لا قيمة لها، وأنها ليست كما ذكرنا قبل قليل شوي، أنها هنا معنا سنعيده بعد قليل لكن عشان ما يفوت، ليست صادرة من عندك، هي صادرة إليك وليس منك. مهمة الجملة هذه. الخوف، الخوف دائما مرضى، جزء كبير من الأبحاث أصلا، المدرسة السلوكية كلها قائمة على هذا، إنه أصلا الوسواس مشكلته الخوف، إنه أنت خايف فتريد أن تتخلص من هذا الخوف فتستجيب للوسواس، ولا تقرأ في تتصل على المشايخ وإلى آخره. هذا الشعور الخوف بس اصبر عليه شوي ويروح. طبعا شوي هذه ممكن تاخذ لها شهرين ممكن تاخذ لها شهرين شوي يعني. طيب في تشبيهات مهمه، انه يمكن تجاهل الفكره الوسواسيه وعدم الاهتمام بها. هل ممكن فعلا انه الواحد يجي افكار ويتجاهلها؟ اي نعم ممكن، ممكن. طيب كيف؟ اعطيكم امثله كثيره على انه ممكن. المثال اللي دائما احبه مثال الحفار في الاستراحه. الاستراحه يعني مصطلح متداول عندنا في منطقه الخليج، اللي هو يعني المنتزه، يعني المنتزه الخاص عاده، يعني مستاجر غالبا، في المستاجر. فلنفترض انه انتم مجموعه يعني ذهبتوا الى الاستراحه وجالسين فرحانين وجايبين القهوه والشاي والحلا والكيك يعني والاشياء والمكسرات، جالسين يعني مستمتعين، وفجاه فجأة عند الباب في الحفار البوكلين الدقاق هذا حق البلدية، دوك 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 دوك، يحفر يكسر، يحفر في حفريات للبلدية، يعني للبلدية للأمانة للحكومة، المهم في حفريات معينة. فأزعجكم هذا، أزعجكم. إيش اللي يصير في العادة؟ اللي يصير إنه وش نسوي؟ أزعجنا هذا، بلشنا. فواحد منكم يقول يلا روحوا كلموه وشوفوا، راح يكلمونه لقوه إنه والله موظف ولازم يخلص الحفر الليلة هذه، في مشكلة في المياه في الكهرباء. فرجعت وقلت طيب ايش نسوي يا ربي، ايش نسوي؟ نجلس. ايش اللي يصير مع الوقت في العاده؟ انه لما تقررون انه خلاص الحفار موجود والصوت موجود وتنشغلون بالسواليف والاكل والغيبه والحش ها، يختفي، كأن الصوت اختفى مع انه موجود. ما تنتبهون للصوت الا متى؟ اذا وقف. ها قلت توقف الصوت دي ولا توقف. ايش اللي صار؟ اللي صار انه انتم استطعتم تجاهل هذا الصوت المزعج. هذه خاصية جعلها الله فينا، نعمة جعلها الله فينا، خاصية إمكانية تجاهل الأصوات سواء كانت مزعجة أو غير مزعجة. يعني سأذكر مثلا مثال آخر لشيء غير مزعج، مثلا الإمام في الصلاة، لما تصلي وراء الإمام سواء كان رجل أو امرأة، يقرأ الإمام وبعد ما تخلص الصلاة يسألك أحد إيش قرأ الإمام، تقول ها إيش قرأ الإمام، والله ما أدري. طيب انت ما كنت مصلي مع الامام، وين راحت؟ الان سؤالي انا فيسيولوجيا، فيسيولوجي علم الاعضاء، الان الصوت، ذبذبات الصوت التي خارج الامام وصلت الى الاذن ولا ما وصلت؟ وصلت. وصلت الى الدماغ ولا ما وصلت؟ وصلت. استقبلها الدماغ ولا ما استقبلها؟ اكيد استقبلها الدماغ. طيب ليش نسيتها انت؟ نسيتها لانه انت في لحظه قراءه الامام كنت مهتما بشيء اخر اكثر اهميه بالنسبه لك في ذلك الوقت. ولذلك لما دخلت الفكرتان مع بعض هذه سبقت هذه ودخلت. إذا يعني أنه أنا أستطيع تجاهل أفكار موجودة. إيه نعم تستطيع طبعا. مثال آخر دائما أضرب المرضى أيضا لأنه في العيادة موجود عندنا هو جرس الإنذار الخربان في العيادة عندنا، يعني في معظم العيادات في عادة يضعون جرس الإنذار للدخان هذا الحرائق موجود في السقف. مهمة هذا الجرس أنه يرن إذا هناك دخان، زين. لكن فلنفرض أنه رن الجهاز وبعدين جاء الفني قال يا جماعة معلش الجهاز خربان، جهاز الإنذار خربان، فإذا سمعتم صوته لا تلقون له بال، لا تهتمون له. نفس الشيء الوسواس هو جهاز إنذار خربان، جالس يقول لك عقيدة وكفر وسب وشك ودين وهذه إيش معناها وهذه ليش وليش حصل فقر وليش يحصل كفر وليش ليش، كل هذا جهاز إنذار ليس له معنى، خربان فقط. مثال آخر، تشبيهات كثيرة يعني. مثال آخر مثلا أنت في السوق وجاء مراهق ولا مراهقة يعني قليل أدب، عاد إما ما تربى أو ما وفقوا أهله فيه، يتلفظ عليك في السوق يسب ويجتم، إيش أفضل طريقة للتعامل مع هذا المراهق؟ تتجادل أنت وياه وتسب وتشتم وتأخذ وتعطي معه، أو الأفضل أنه ولا يخلي يسب ويشتم ولا كأنه موجود؟ جرب اسكت، سيسب ويشتم يسب ويشتم، بعدين يكتشف أنك أنت ما تجاوبت معه فروح فيذهب ويتركك. نفس الشيء الوسواس. ابن عثيمين رحمه الله أحد العلماء المشهورين، طبعا توفي يمكن قبل 20 سنة، يقول تعامل معها كأنها لم تكن، كأنها غير موجودة، كأنها لم تكن، كأنها غير موجودة. وابن عثيمين بالذات له فتاوى كثيرة في في, في, في الوسواس يعني. ابن تيمية يعني معظم العلماء، معظم علماء الشريعة من أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، أول مسلم أفتى في الوسواس هو النبي صلى الله عليه وسلم. لما جاءه الصحابة كان عندهم نوع من أنواع الوساوس العقدية، فقال لهم ذاك صريح الإيمان، يعني أنه ما عليك إثم ولا ذنب ولا شيء، بالعكس لو لم تكن مؤمن. ابن عثيمين كيف يشرح هذا الحديث؟ الشيخ ابن عثيمين يقول هذا يدل على أنه هناك بناء موجود أصلا، فالشيطان يحاول أن يهدمه وهو بناء الإيمان. لو ما في بناء أصلا، لو ما في إيمان أصلا، كما جاء الشيطان يشككك في هذا الإيمان، يسعى إلى هدمه. شرح جميل. ابن تيمي أيضا له عبارة لطيفة جدا، يقول كن مثل الزجاجة مثل القارورة، يعني مثل القارورة هذه التي لكن تكون مغلقة طبعا، التي يعني تكون في الوسخ، فالوسخ يمر عليها من الخارج لكنه لا يدخل إلى الداخل، من الخارج لكن ما يدخل إلى الداخل، ما يؤذيها من الداخل. نفس الشيء الوسواس، نفس الشيء الوسواس. إذن الفكرة هنا ما هي؟ الفكرة إنه هل نحن نستطيع أن نتجاهل الفكرة الوسواسية؟ نعم، بدليل إنه أنت نفسك، أنت شخصيا فعليا تتجاهل الفكرة الوسواسية في حياتك دون أن تنتبه. عندك هذه القدرة، أنت نفسك اللي عندك يعني هذا المرض. لكن إذا جاء وسواس العقيدة ما تعرف تطبق هذا، نحن نساعدك على أن تطبق هذا. من العيادة هذا مريض بعد أن تعافى يقول تعلمت أشياء، فكان يقول يعني يتكلم بالعامية طبعا، العامية النجدية، يقول خلو يقصف لين يخلص، يقصف من القصف، يقول خلو يقصف 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 الوسواس، إذا خلص إذا انتهى الوسواس خلصت انتهيت، تتحمل لين يخلص يعني حتى ينتهي، تتحمل لين ينتهي، خلص يعني ينتهي. أهم شيء داخليا لا تنهار. مريض آخر يقول صرت ما أخاف منه، أقول له بالعكس تعال وش عندك، تعال وش عندك، ما أنا بخايف منك أنا، من طول السنين الماضية وأنت تقول أنت كافر، أنت ما أنت مؤمن، أنت والله والرسول والقرآن والسنة ولخبط مخي. طيب وش هذا، ما في شيء أصلا، ما في شيء. طبعا هذه يعني يمكن عاد طويلة يعني نأخذها، لكن فكرتها إنه كيف نميز بين الموقف الوسواسي والموقف السليم. انه يعني الوسواس ليس مهما، تتعلم مهارات الهدوء، لا تستمع له، لا تتجاهله، توقف عن جميع السلوكيات، ارفع من قدرتك على التحمل والصبر. الوسواس خناس، نعم. ايش معنى الوسواس خناس؟ الوسواس خناس، هذا في القرآن، ها، في سورة الناس. من شر الوسواس الخناس. كلمة خناس تعني انه اللغة العربية الشيء الذي يخنس هو الشيء الذي يندفع عليك، يهجم عليك، ثم يخنس، يرجع بقوة وينكفئ ولا كأنه شيء، فهو ينتفش مثل الهر. الهر الآن، إذا هذا تشبيه آخر أيضا، إن الهر مثلا إذا دخلت أنت في غرفة والهر موجود، في الغالب أن الهر أول ما تدخل الغرفة يقوس ظهره ويرفع بذيله ويهرهر لماذا سمي هرا؟ يهرهر بصوته ويخيفك. لكن مجرد ما تقول له وش، يخاف، يهرب. فالفكرة هنا، الفكرة انه هو الخناس، هو بس يحتاج منك الى انه تكون اقوى منه وتتحمل. طبعا تشبيه القط انا ما ذكرته في التشبيهات لانه ليس دقيقه 100%، لان الوسواس لا يهرب بهذه السرعه، لا يهرب بهذه السرعه، يبقى فتره. يعني هو اشبه بالجيش، اشبه بالعدو اللي تقاتله، يعني ويجب ان تصمد ثم يهرب ويعني ويبقى احيانا ويرجع مره اخرى يحاول يقاتلك الى اخره. فاشبه بي يعني المعركة التي بينك وبين الوسواس. طيب، الآن انتهينا من الوحدة الأولى والثانية، اللي هي انتهينا من فهم المرض، وانتهينا من النقطة الثانية الأساسية، طريقة تعاملك مع الوسواس أو الموقف أو ردة فعلك للوسواس. الآن نتكلم في السلوكيات، سلوكيات الوسواس. سلوكيات الوسواس، إيش نقصد بسلوكيات الوسواس؟ هذه مهمة الحقيقة. أنا كل شوية أقول مهمة هيك، معلش ما دام قلت كذا، ليش أنا أقول هذه مهمة وهذه مهمة وهذه مهمة؟ هو فعلا علاج الوسواس هو اجتماع مجموعة أركان مع بعض، ليس هو طريقة واحدة أو يعني مهارة واحدة تسويها وخلاص يروح الوسواس منك. لا، في العادة لابد اجتماع مجموعة مهارات، فهذه مهمة وهذه مهمة وهذه مهمة وهذه مهمة. يمكن عشان كذا أنا أكرر هذه مهمة وهذه مهمة. نعم، ماذا نقصد بأواجه الوسواس وأعاكس جميع سلوكيات الوسواس؟ السبب أنه مريض الوسواس يرتكب أخطاء سلوكية. كلمة سلوكية يعني هنا ليست أخلاقية، لكن نقصد مقصود بها فعلية، أفعال يعني. نحن نسميها سلوكيات الوسواس، وهي أنواع كثيرة بحسب نوع الوسواس. في موضوع العقيدة يمكن ما في سلوكيات خاصة بالعقيدة نفسها، مثل الوضوء مثلا. الوضوء، إيش سلوكيات الوضوء؟ الاستجابة في الوضوء إنه يعيد الوضوء 20 مرة. في العقيدة ما في إعادة، ولا في نوع ثاني من الأنواع نسميها نحن سلوكيات الأمان والسيطرة. هي سلوكيات يفعلها مريض وسواس العقيدة ليثبت لنفسه أنه مؤمن، أو ليطمئن، أو ليطرد الوسواس. وجميع هذه الوساوس أو السلوكيات، عفوا، جميع هذه السلوكيات ضارة وخطيرة. المطلوب هو التوقف عن جميع السلوكيات الوسواسية، ولا تستجيب للوسواس، لا تستجيب لو تعاكس جميع سلوكياته. كيف؟ طيب، خلنا نأخذ أول شيء أمثلة من سلوكيات العقيدة. طبعا في 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 الوضوء وفي الصلاة، كل نوع من الوسواس له سلوكيات خاصة فيه، لكن بعضها مشترك. طبعا بعضها مشترك. ايش سلوكيات الامان؟ احنا نسميها سلوكيات الامان، يعني اشياء يسويها عشان يخفف من مشكله الوسواس او يهرب منه. النوع الاول سلوكيات انفعاليه هروبيه لمنع ورود الوسواس، فيقرر مثلا انه يهرب من المواعظ والدروس، او يقفل المقاطع فجاه اذا دخل جاء مقطع قران وشيء يقفله فجاه، يتهرب من قراءه القران، يتهرب من الدعاء. هذا كله غلط. طيب وش المفروض؟ جزء من علاج مرضى الوسواس أنه يسمع المواعظ، يسمع المقاطع، ويسمع القرآن، ويقرأ، ويدعو الله. طيب يا دكتور، أنا إذا سويت الأشياء هذه يزيد الوسواس. طيب كويس كويس، هذا المطلوب، أنه يزيد الوسواس عشان يطلع كل اللي عنده. يخلص كل أسلحته ولا يبقى عنده شيء. نحن نريد، الوسواس هذا اللي مغبي الذخيرة، يطلع عليك واحدة واحدة، خلينا يطلعها كلها جميع مرة واحدة. فهذا هو التعريض. إذا كان معنا أخصائيين أو أطباء، ترد أسئلة أحيانا أنه أين التعريض، الإكسبوجر في وسواس العقيدة. هذا هو، هذا مثال لهم المتخصصين يعني، إذا كان في أحد المتخصصين موجود. من السلوكيات، سلوكيات تجديد الإسلام، يجدد الإسلام ويغتسل وينطق الشهادة. طيب، أول من أهم الطرق الآن أنك تتوقف، لا تغتسل، لا تتشهد، لا تعيد إسلامك. ليش لا تعيد إسلامك؟ لأنه أنت أصلا مسلم، ما كفرت. لا، معليش، أنا أتشهد احتياطا، ولا احتياطا ولا يحزنون. لا تتشهد لأنه أنت مسلم أصلا، ما صار شيء، هي مجرد أفكار كذا لفت لها لفتين في الذهن، وأنت صدقتها وخفت منها وارتبكت، ما في شيء، كلها في الذهن. أو من ضمن السلوكيات طلب التطمينات، يقرأ في كتب الرد على الشبهات، يسأل المشايخ، كل شيء تصل، يا شيخ أنا كافر ولا ماني كافر؟ يقول الشيخ، لا يا ولدي، يا بنتي، أنت مؤمن، أنت مسلم. فيقول الحمد لله، جزاك الله خير يا شيخ، ريحت. يصك السماعة، يقعد له ساعة ساعتين، بعدين تجي الفكرة الوسواسية. يتصل الشيخ ثاني، يا شيخ أنا كفرت ولا ما؟ يا ولدي أنت مسلم، أنت ما كفرت؟ يقول الحمد لله، أرجع يصك السماعة، ويستمر على الحال. لا تتصل بالمشايخ. لذلك نحن عقدنا عدة لقاءات مع المشايخ، قلنا لهم إذا اتصل عليك موسوس لا تقول له أنت مؤمن. لا تقول له أنت مؤمن ولا شيء، قل له يا ولدي هذا وسواس، لا تستجب له، هذا وسواس، لا تستجب لهذا الوسواس، لا تلتفت له، لا معنى له، لا قيمة له. ولا تتصل على المشايخ مرة ثانية، خلاص أنت مؤمن، ما يحتاج أن تتصل مرة ثانية إطلاقا. أو بعض ندخل دورات، في دورات انتشرت الآن مثل صناعة المحاور وغيرها، يدخل بعضهم يدخلها عشان عنده وسواس. هذا غلط كبير، غلط كبير. أنت ما دخلتها لتتعلم، أنت دخلتها لتعالج الوسواس اللي عندك. بس حنا قلنا أنه أصلا الوسواس ما يحتاج علاج بهذه الطريقة. طريقة علاج الوسواس بهذه الطريقة غلط، غلط. من ضمن السلوكيات، سلوكيات انفعالية عبثية لطرد الوسواس، مثل يهز الرأس كالذي يطرد الفكرة مثلا، أو مثلا إما يهز الرأس، أو أنه أو يصك الأذان، أو يصرخ، أو يضرب في الطاولة. كل من العيادة شفناه في العيادة، في صور كثيرة. وش يسوي هذه؟ يعني يبغى يطرد الوسواس، أو يقبص نفسه، أو يقبص نفسه، يعني ما أعرف تسمى في بعض اللهجات الأخرى، أو الاستبدال الذهني. أحيانا يحاول مثلا ما تأتيه، خاصة النوع اللي عندهم صور اقتحامية، صور مثلا أن الله على هيئة كذا، أو أن الرسول على هيئة كذا، يحاول يجيب صورة ثانية عشان يستبدلها. هذا في الغالب غلط. ممكن أحيانا يكون بطريقة علاجية مفيد عند معالج جيد يفهم كيف فنية استبدال الصور. أو يستغفر. الاستغفار غلط؟ لا، الاستغفار مو بغلط، لكن الاستغفار إذا كان بنية الخوف من الوسواس يعتبر غلط. أما إذا كان بنية التغافل وبركة الذكر فهو صحيح. لاحظتوا الفرق هنا؟ إذا أنت تستغفر، استغفر الله، استغفر الله، كأنك ارتكبت ذنب، هنا غلط، أنت لم ترتكب ذنبا أصلا. خوفا من الوسواس، أو أنه ارتكب إثم. لا، أنت لم ترتكب إثم حتى تستغفر، إلا إذا كان للبركة أو للهدوء والسكينة، يجوز طبعا. النقطة مهمة في الاستغفار، ها؟ أو أنه مثلا يحاول يقطع الكلمات يوقفهم، لما يجي يقرأ قرآن مثلا، وتأتي فيجي اللي يسمونه التفكيك، المرضى تفكيك. وهذا موجود حتى في وسواس الصلاة مثلا، الوضوء، إنه لما يقرأ يقول الحمد لله رب فهو يفكك أو يقطع أو يبطئ، على أساس إنه الوسواس يروح أو ما يجي الوسواس. لا، وبعضهم مثلا، بعض المرضى لما يجي الوسواس يقول يمه جاني جاني جاني، ما في شيء، عشان تخاف الخوف هذا. أو بعضهم يقول لا لا لا، يغمض، يقول لا لا لا، أنا مؤمن أنا مؤمن أنا مؤمن. ما يحتاج تقول هذا، ما يحتاج، يفرح الوسواس إذا فعلت هذا. وبعض المرضى يعني من شدة الألم والتعب ينهار ويسقط، وتأتي حرارة في الجسم، وهذا رأيناه في العيادة يعني. وبعض المرضى يستجيب للوسواس، يسب، الوسواس يكون وسواس سب، فيسب أو يشتم الله سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم أو الدين، عشان يرتاح يفتك من الوسواس. ما يتركك، هو مثل الابتزاز، ما يتركك، لا ينفك عنك، سيستمر مهما أعطيته من قرابين وتنازلات فهو لا يتركك، بالعكس اصمد اتركه، لا تعطي، لا تلبي طلباته، ثم انظر ماذا سيحصل. لكن بعد فترة طبعا، بعد وقت الوقت هذا يتفاوت، في مرضى مثلا من شهر، في مرضى من شهر ونص، مرضى من شهرين، مرضى من 3 أشهر، التحسن أقصد يعني. أيضا من ضمن الأنواع، من ضمن الـ الـ يعني السلوكيات التي مطلوب منك تتوقف عنها، النقاش والجدال مع الوسواس، يجيب قواعد فقهية، يحلل المسائل، يقرأ في الكتب، يتهاوش معه، يتهاوش يعني بالعامية، يعني يتخاصم معه، أو يناقش الوسواس، لا أنا صحيح، أنا مؤمن، أنا ما تتناقش معه، لا تجادله، أو المبالغة في استعمال التعويذات مثل الاستعاذة والتثني والاستغفار، تكلمنا عنها، قلنا يعتمد على نيتك منها، إذا كان الهدف منها الهدوء والسكينة فهي مطلوبة، لكن الهدف منها الخوف وأنه أنا أخطأت بستغفر، لا غلط. أو سلوكيات يعني سلوكيات مساعدة، خاصة إذا كان الوسواس العقيدة مرتبط بوسواس الصلاة والعبادة، مثلا يرفع الصوت أو يقفل الصوت إلى آخره. إذن تحتاج إلى خطة عمل. شفت السلوكيات هذه ذكرناها، القائمة ذي، المرضى طبعا لا ينجحون في التخلص منها مباشرة من أول جلسة أشرحها له، على طول يتخلص منها، ويحاول ينجح، شيء ينجح فيه وشيء ما ينجح فيه، وعشان كذا لازم جلسات، لازم جلسات، ينجح ما ينجح، يكمل ما يكمل، يفشل ونساعده ونعزز له ونحفزه إلى أن يتجاوز أكبر قدر ممكن، إذا كتب الله له الشفاء طبعا. والحمد لله كما ذكرنا أنه إلى 80% من المرضى بإذن الله تعالى، بإذن الله، تفاءل دائما أنك تكون من هؤلاء الثمانين، تفاءل أنك تكون من هؤلاء الثمانين بإذن الله تعالى. إحنا على وشك نخلص إن شاء الله. إذا نحن تكلمنا عن فهم المرض وخلصناه، الموقف الأول وردة الفعل الأولى تكلمنا عنها، معاكسة سلوك الوسواس تكلمنا عنها. ما أدري هل في أسئلة، أو أشوف إذا في أسئلة، يبدو أنه إمكانية الشات مقفلة. طيب، إمكانية الأسئلة مقفلة يمكن من الإدارة. طيب، في نهاية اللقاء سنسمح بالأسئلة العامة مرة أخرى. خلصنا الآن 3 أشياء، باقي الأخيرة الرابعة، الأخيرة اللي هي تغير قناعاتك العميقة التي تغذي هذا الوسواس. أنت عندك مجموعة من الصفات ترفع قابليتك للوسواس. مثل إيش؟ أنت تبالغ في إعطاء معنى للوسواس، أنت تخاف من الإثم، عندك مشكلة في الاحتياط، عندك مشكلة في المسؤولية، كل هذه سنتكلم عنها إن شاء الله باختصار، يعني نحن على وشك ننهي، يمكن باقي لنا ربع ساعة. هذه الصفات مهم جدا تتغير. أول واحدة، أول صفة اللي هي الخطر والمسؤولية والخطأ والإثم، بالذات ما يتعلق بالعقيدة، الخوف من الإثم والخروج من الإسلام أو الكفر. يا حبيبي، يا حبيبي، يا أختي، يا أخي، لا إثم عليك ولا مسؤولية. هذه نقطة أولى. اثنين، فرق ما بين الوسواس والحرص والإهمال والاحتياط والتورع وتحمل المسؤولية. الاستجابة للوسواس لا تعني أنك حريص ولا تعني أنك مهتم، بالعكس، إذا أنت مهتم وحريص لا تستجب للوسواس، لأن المرضى يقول لك لا، أنا لو ما اهتميت بهذه الفكرة الوسواسية معناه أنه أنا راضي بها، أنا قابل لها. لا يا أخي، بالعكس، عدم اهتمامك بالفكرة الوسواسية يدل على أنك واعي وعارف ألاعيب الشيطان وألاعيب الوسواس. اسأل الناس، جرب، اسأل الناس، اسأل الناس، شوف شو يقولون لك. هل فعلا أنا لما تأتيني فكرة وسواسية أهتم لها وركز عليها ولا تجاهلها؟ نزع المعنى والدلالة، بالذات نزع الدلالة، الآن نتكلم عن المعنى، تكلمنا عنه، شو معنى نزع الدلالة؟ لا تدل على ضعف إيمانك ولا على أنك كفرت بالله ولا على أن الشيطان تسلط عليك. بعض الناس يقول خلاص الشيطان ركبني، أنا الشيطان ركبني خلاص ما أقدر أتخلص. ما هو بصحيح، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ثانيا الفصل بين الشخص وأفكاره، إنه أنت لست أفكارك، هذه الأفكار ترد عليك ليس أنت. فرق بين خالد وبين الأفكار اللي تمر عليه، بعض الأفكار اللي تمر على خالد هي أفكاره فعله، بعضها لا ما ليست أفكاره. كيف نعرف إنه هل هذا الشخص مثلا هي أفكار وسواسية من الشيطان ولا هي قناعاتك الحقيقية فعلا؟ سهلة جدا، في عدة طرق نستخدمها في الجلسات، من ضمنها طريقة القاضي أو الشيخ، إنه اسأل الشيخ قل له يا شيخ أنا رحل القاضي، لو أخذوك مسكوك مثلا ودوك لما القاضي قال لك القاضي ها وش عندكم، قال المدعي أو النيابة أو قال والله هذا تأتي أفكار وسواسية أن الله فيه كذا وأن الله كذا وأن الرسول كذا، توقع القاضي أعطوه يحكم عليك بالردة والكفر، واللي بيسألك يقول لك يا أختي يا بنتي يا ولدي أنت مؤمن بالله؟ أنت مسلم؟ أنت راضي بهذه الأفكار؟ مباشرة القاضي سيعاقب النيابة لن يعاقبك أنت 100%، أنت مسلم 100%، أنت مسلم. لكن الشيطاني والوسواس، بالمناسبة أنا ما عندي مشكلة أنه يقال الشيطان، بعض الأطباء يقول لا الشيطان ما له دخل، لا ممكن يصير الشيطان اللي كله دخل. من الأشياء المهمة أنه الموسوس لا يمكن أبدا أن يفعل ما يطلبه الوسواس منه من أفعال وأساوس، يعني مثلا لا يمكن أن ترتد تصل إلى حد الردة. بعض المرضى يقول لك والله انا اخاف اتساهل مع الافكار، لازم ارد عليها، لازم اناقشها، لاني لو تركتها يمكن اتمادى واصير ملحد مثل فلان مثلا، او اصير كافر مثل فلان، او اصير منافق مثل فلان، او اصير ليبرالي علماني مثل فلان. لا يا اخي ما تخاف، الوسواس لن يذهب بك الى هذا الطريق، لان هي وساوس، يعني ايش معنى وساوس؟ يعني لا شيء لا قيمه لها. بعدين ليس عليك أي إثم إذا استجابت، بالعكس أنت مثاب إذا تجاهلته. وفي الجلسات احنا نستخدم أساليب كثيرة في نقاش المرضى في هذه القضية بالذات، أنه أنت كلما إذا 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 لم تستجب الوسواس أنت مثاب أكثر. بعدها لا تقسو على نفسك، لا تحطمها بسبب الوسواس، الوسواس لا يجعلك شخصا سيئا، بالعكس، ولأنه أنت كويس كما قال ابن عثيمين رحمه الله، قال لأنه أنت أصلا عندك بناء، فالشيطان يحاول أن يهدم هذا البناء، لو ما عندك بناء كما ما اهتم له، لم يهتم له الوسواس. الأخيرة قبل أن يعني نختم، اللي هي قضية الاحتياط المغلوط هذا والتأكد المبالغ فيه، هذه مشكلة عند مرضى الوسواس كلهم، سواء وسواس عقيدة أو صلاة أو، لكن احنا اليوم كلامنا في وسواس العقيدة. ايش معنى الكلام هذا؟ انه مريض الوسواس ما يعرف يفرق ما بين الاحتياط والوسوسه، ما يعرف يفرق ما بين الاحتياط والوسوسه، ولا يعرف متى يتوقف عن التاكد. يعني انا وانت وفلان وفلان نتاكد مثلا في شيء معين، خلاص نتاكد الى حد معين خلاص ما نستمر في التاكد، هو يستمر في التاكد طول عمره. ولذلك قاوم رغبتك في الحصول على المعلومات والتاكد، لا تتاكد، لا تسأل، لا تقرأ، خلاص أنت قرأت أول مرة عرفت الحكم أول مرة، خلاص ما بتعيد كل مرة تقرأ كل مرة تقرأ، إيش الفائدة؟ القراءة هنا لا تضيف معلومة جديدة، لأنك أنت تعرفها أصلا، هي موجودة أصلا معلومة لديك. بعدين لا يوجد بشر يعرف كل شيء، نحن نجهل أشياء كثيرة، نحن نجهل أشياء كثيرة، ما يلزم أن يعرف على كل شيء، وهذا بالذات مثلا في بعض أنواع الوساوس. فرق ما بين الاحتياط والوسوسة، هذه قضية أساسية هنا. أنت حريص أو أنت حريص جزاك الله خير، لكنك ما تعرف تميز ما بين الاحتياط والوسوسة، فأنت تقول لما تأتيك الوساوس العقدية والشك تقول لا احتياطا أتشهد، احتياطا أغتسل، احتياطا أجدد إسلامي، احتياطا أسأل المشايخ، احتياطا أقرأ في الكتب، لا 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 لا، هذا ليس احتياطا وليس علما، هذا وسوسة، كل وسوسة توقف عنه. ولو تلاحظون الآن، هذه قضية أخرى نختم بها نحن على وشك الختام، أنه دائما استعن بالله سبحانه وتعالى، نحن مجرد سبب، نحن الأطباء والمعالجون مجرد سبب. لو تلاحظون الآن كل الشرائح، كل كلامنا أكثرها في لا تسوي، لا تفعل، لا لا لا، ما في شيء إنه أن تفعل مباشرة. وهذا صحيح، هذا من عجائب علاج الوسواس، بالذات علاج الوسواس العقيدة، يعني إنه هو شيء أنت تفعله المفروض إنك ما تفعله، إذا ما فعلته راح الوسواس عنك. تهتم للوسواس وتركز عليه وتستجيب له، لو تركت هذا كله يزول عنك الوسواس. الأخيرة ما قبل الختام، التعامل مع الانتكاسة. ليش التعامل مع الانتكاسة مهم؟ لماذا نتكلم عن الانتكاسة؟ لأنه دائما مرضى الوسواس يقولون طيب أخاف يرجع لي الوسواس بعد ما يتعافى ويتشافى بإذن الله، أخاف يرجع لي الوسواس، أخاف أنتكس إلى آخره. فنقول له يا أخي، أولا إذا أنت فهمت التفريق ما بين الفكرة الوسواسية التي يجب أن نهملها ولا نهتم بها، وما بين السؤال العلمي الحقيقي الذي يجب أن نبحث عنه، فلازم تعرف أنت أنه في النهاية ما في أحد يخلو من وسوسة، لأن الله تعالى قال الذي يوسوس في صدور الناس. فإذا أنت تريد درجة من درجات اختفاء الوسواس نهائيا، فهذا يعني أنه أنت ستتحول إلى مكينة، لن تكون إنسانا. إذا أنت إنسان لابد تأتيك وساوس، طبيعة البشر. لا، وش معنى وساوس؟ يعني لابد أفكار سابحة، بعضها جيدة، بعضها خبيثة، بعضها سيئة، بعضها إلى آخره. فإذا أنت تنتظر أنه يأتيك وقت ما ترد عليك أي فكرة رغما عنك، فإنك هنا ستطلب المستحيل. طيب إيش الحل؟ الحل أنه تتعلم هذه المهارات، بحيث فيما بعد لو ضغط عليك الوسواس مرة ثانية، زي أي حرب، زي أي هجوم مباغت لعدو، هو انهزم لكن في جيوب هنا وهنا قد تهجم عليك هذه الجيوب، ما هي مشكلة، أنت الآن مستعد ومتعلم وتعرف. دائما أقول للمرضى أنه حتى لو رجع لك الوسواس مرة ثانية فيما بعد، إن أولا أنت الآن تعلمت كيف تتعامل معه، لست مثل المرة الأولى غير، الآن أنت الآن فاهم وعارف كيف تتعامل مع الوسواس، فإذا جاءك مرة ثانية ستكون تتعامل معه بشكل أفضل. ثم إنه حتى لو جاء ودخل وأتعبك شوي، فإنه سيكون أخف، هذه نقطة ثانية، إنه سيكون أخف. الثالثة إنه عدد مرات رجوعه ستكون أقل، فإذا جاء مريض قال لا أنا أبغى الوسواس ينقطع نهائيا، يا أخي هذا قضاء وقدر، أنا ما أستطيع أني، يعني إحنا لسنا مسوقين ولا من حقين الدورات ومنتديات الوسواس، أنا أضمن لكم ألا يرجع الوسواس لك مدى الحياة، كذب، هذا كذب. نحن علماء وأساتذة الجامعة وأطباء، نحترم أنفسنا ونعرف الواقع حقيقة ولا ندلس على الناس. نقول لهم إنه نسبة التعافي بهذا الرقم بناء على التجارب الموجودة، وأنه نسبة التحسن جيدة بحمد الله تعالى، والناس يتحسنون، لا تيأس، استعن بالله وادعو الله تعالى أن تكون أنت من هؤلاء 80% الذين يتحسنون بإذن الله تعالى، والشافي هو رب العالمين ليس أنا ولا غيري. باختصار، إذن هذه هي الطرق الأربعة: فهم المرض ومبادرة بالعلاج، تغيير طريقة تعاملك مع الوسواس، مواجهة الوسواس، تغيير السلوكيات، وأخيرا القناعات، تغيير القناعات. اللهم يا رب اشفي مرضانا واطرح بركة في عيادتنا، وخذ بأيدينا ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا هناك أسئلة نأخذها إما صوتية أو في المحادثة، ما أدري إذا اليوتيوب عليه أيضا أسئلة، أنا ما فتحت اليوتيوب. الإخوة المنسقين، الأسئلة تكون واضحة، يعني إيش معنى كثرة التكرار؟ ما فهمت هذه. والأسئلة رجاء أن تكون الأسئلة خاصة في وسواس العقيدة، خاصة في وسواس العقيدة. هذا السؤال يتكرر كثير، إذا ما في طبيب نفسي متوفر في بلدتنا ماذا نفعل؟ لا الآن مع وجود خدمة عن بعد، الحمد لله، يعني الطب النفسي عن بعد الآن أصبح متوفرا، فتستطيع بإذن الله تعالى إنه يعني تتواصل عن طريق المواقع الجيدة يعني العلمية التي فيها أطباء نفسيين أو معالجين يعالجون الوسواس. هل هناك علاقة بين الوسواس والقولون العصبي؟ لا، ما في علاقة. هل يوجد في التراث الإسلامي اعتراف بالأمراض النفسية المسيطرة الخارج عن إرادة الإنسان أم أنها تنسب للشيطان فقط؟ لا طبعا، يعني علماء كثير تكلموا عن الوسواس، كثير تكلموا عن الوسواس. طيب هذا السؤال مهم من اليوتيوب، يقول كيف أكون باردا في حين أن الوسواس فيه، هل أن الله موجود؟ ممتاز، هذا سؤال جيد، هذا سؤال جيد، ويدعينا كثيرا في العيادة، لأن أنا أقول للناس أنه لا تهتم للوسواس، يقول كيف ما أهتم للفكرة الوسواسية وهي هل أن الله موجود؟ شوف يا أخي أو يا أختي، أنا ما أدري من السائل، هل هذا السؤال علمي تبحث تقرأ فيه في المراجع العلمية التي تتكلم عن إثبات وجود الله، وإلا هو وسواس تشكيك فقط؟ إذا كان سؤال علمي فتقرأ الحمد لله وتعرف الجواب وتستفيد، هناك كتب كثيرة في أدلة وجود الله عز وجل. لكن إذا كان هذا ليس سؤالا علميا، إنما هو وسواس يتكرر، إذا هذا يدل على أنه ليس له قيمة. طيب يعني معقول تأتيني فكرة أنه هل الله موجود تجاهلها؟ إيه نعم تتجاهلها، الصحابة جاءهم ما هو أعظم من ذلك، قال الصحابة حتى أن أحدنا أحب إليه أن يخر من السماء ولا يقولها، حتى هم يعني ما تجرأوا يقولون الكلمة للرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا ذاك صريح الإيمان، ما ترد عليه، ما تهتم، ليس لها أي قيمة حتى لو كانت هل الله موجود. طيب هذه تقول الحمد لله أني استفدت كذا. طيب هذا يقول أنه عندنا أستاذ فلسفة يقول أفكار مغلوطة، وأنا أميز ذلك الحمد لله، لكن لا أجد الرد عليه بطريقة علمية مضبوطة، فتتردد تلك الأفكار داخل وتزعجني رغم أني أدرك تماما خاطئ. هذا وسواس، طبعا هذا وسواس. شف هذا مثال جيد للوسواس، أنه أنت الآن قلت بالضبط كذا، يعني أنت الآن جالس تسأل تقول أنه، وين النص؟ هنا النص، أنه تزعجني ورغم أني أدرك تماما أنها خاطئة، يعني هذا يدل على أنه وسواس. طيب كيف أتصرف مع الوسواس؟ نفس اللي قلناه، ولا كأنها موجودة ولا كأنها تمر عليك. طيب هنا يسأل عن منصات إلكترونية للعلاج، لعل الإخوة في أساور يعني يكون هذا خاص، يعني يجمعون المنصات الجيدة، وهذا اقتراح جيد، المنصات العلمية الجيدة التي فيها أطباء نفسيين ومعالجين نفسيين، وهي موجودة كثيرة. يعني يقول كيف نرد على مراهق يقول بأن الأرض مسطحة وليست كروية، وهل هذا وسواس؟ لا، يمكن ما يكون وسواس، المراهقين قد لا يكون وسواس، يعتمد هذا يعني بالتشخيص في العيادة، يعني إذا كان متكرر ومضاغطة وملحة ولا مجرد فكرة يعني يرميها المراهق. طيب هذا يقول هذا يقول أنا بدأت أخفف مجالس العقيدة لأن إذا سمعت دروس مثل هذه يجيني الوسواس. لكن ما فهمت سؤاله، لكن عموما لا بالعكس، بس هذا يعني الحل أنك تدخل، أنك تعرض نفسك أكثر إلى مجالس عقيدة وقرآن، لكن تحت إشراف معالج نفسي وليس بنفسك. هذه الأخت تقول نبهت على فكرة لا تهرب من الوسواس، فما السلوك البديل؟ إيه هنا السلوك البديل هو السؤال الغلط، ما في سلوك بديل، سلوك بديل إنه أنت تستمر حياتك كما هي، ما يحتاج سلوك بديل، المرضى يسألون هذا السؤال، تكرر علينا في العيادة كثيرا، طب أعطني سلوك بديل. ما في سلوك بديل، لأن الناس العاديين، الناس الطبيعيين ما عنده سلوك بديل، ما يلزم أنه سلوك بديل حتى يحل محل السلوك هذا، ما يلزم. الناس يعيش حياته عادي، يكمل حياته عادي، مثل الطفل اللي في المطبخ، الأم كانت تطبخ والولد سأل، الأم جاوبت وكملت الطبخ، والولد استمع الجواب وكمل اللعب. هذا هو السلوك البديل. موضوع العين والسحر أو ارتباطه بالوسواس، يعني أنا ما مر علي حالات زي كذا. طبعا في رقاة يقولون أبدا سحر وجن وعين وكذا، ممكن السحر والعين والجن صحيح طبعا، لكن تحتاج إلى أن يجتمع الطبيب مع الراقي مع بعض، إذا اتفق الطرفان كلاهما أنه سحر أو جن أو عين يكون صحيح، أما إذا انفرد أحدهم عن الآخر فلا يكون يعني قبل واحد فقط منهم دليل، لا بد يجتمعان الطبيب والراقي مع بعض، إذا اتفق رأيهما على أن هذا فعلا سحر وجن عين صار سحر وجن وعين. هذه تقول الوساوس تأتي بعد التوبة، إنه أنت كنت تفعلين وكذا، والله نقبل توبتك. يعتمد إذا كان من باب تأنيب الضمير فهذا ليس وسواس، لك إذا كان لا وسواس وضاغط وملح ومزعج فصار وسواس. هذه تقول إنه الوسواس يزداد في رمضان، طبعا هي لأنه من التعريض، مثل الوسواس يزداد مع قراءة القرآن، مع حضور دروس العقيدة، مع حضور المحاضرات. هذا يسأل عن الأدوية، إنه هل تضر بالحمل والرضاعة؟ أنواع الأدوية طبعا تراجعها مع طبيبك، في أنواع مناسبة وأنواع غير مناسبة. نعم، هنا تقول الأخت، هنا تقول إنه أحيانا وأنا ساجد أدعو يأتي الوسواس ويقول كيف تدعو ربا غير موجود. نعم نعم، هذا صحيح، يأتي مرضى الوسواس. والحل مثل ما ذكرنا، يعني إنه الحل ليس بكلمة واحدة أقولها الآن، الحل هو في الدخول في برنامج علاجي. ما دام وصلت إلى هذه المرحلة، الحل الدخول في برنامج علاجي، وبإذن الله ستتعافين إن شاء الله. هذه الأخت عادت السؤال، حقيقة أنا ما جاوبت عليه لأنه ما له علاقة، يعني ما له علاقة بالوسواس، عنده خوف من الموت وكذا، ما له علاقة بالوسواس. هل أدعو الله أن يبعد عني؟ أي نعم، هذا سؤال جيد، إنه هل أدعو الله إن الله يبعد عني هذه الأفكار؟ إيه، أدعو الله إن الله يشفيكي. نعم، هذا سؤال جيد، أدعو الله إن الله يشفيكي من هذا المرض. نعم، لكن لأني لاحظت بعض المرضى يدعو بطريقة غلط، مثلا يا رب ثبت إيماني. لا، ما تقول يا رب ثبت إيماني، إيمانك ما اهتز عشان تدعو الله يثبت إيمانك، لكن يا رب اشفي من الوسواس، يا رب اشفي من القلق، يا رب اشفيني من النبي صلى الله عليه وسلم استعاد، اللهم أني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدنيا وغلبة الرجال. يعني الاستعادة من الهم والحزن، هذا الدعاء يجوز، بالعكس مشروع. هذا يسأل عن الشيطان والوسواس، يعني هذا موضوع علمي، يعني لا تشغلون بالكم فيه كثيرا. هل الوسواس مرتبط بأنواع معينة من نقص الأغذية؟ لا، ما له علاقة. نعم، هذا سؤال جيد، إنه هل رؤية الطفل للتصرفات الوسواسية من أحد الأبوين يؤثر عليهم؟ يعني ممكن، الأبحاث في هذا ما هي قوية، في أبحاث قالت إيه وأبحاث قالت لا. هل الأفكار التي ترد بين فترة وفترة غير مستمرة؟ لا، هذا ليس وسواس. هذه تقول إنه تقول يا شيخ، أو أنا لست بالشيخ، أنا طبيب، فتقول يا طبيب أو يا دكتور، وسواس الأفكار والتخيلات القبيحة يؤثر بطهارة أتعبني. نعم، هذا 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 من أنواع الوسواس، ولازم تعالجين يا بنتي أو يا أختي، لازم تعالجين، لابد إنه تعالجين. الآن أعتقد أننا انتهينا. طيب.